اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن صاحب الجواهر قال سبب رجوع البائع على المشتري ما هو؟ أن المشتري اشتغلت ذمته بالبدل، ضمن البدل، فإذا البائع دفع ملك ما في ذمته فجاز له الرجوع عليه. قلنا يرد عليه 5 وجوه، 3 ذكرناها بالأمس، رابعها الآن درسنا الجديد. الجواب الرابع أن نقول إن البائع حينما دفع ما في ذمة المشتري كيف يتملك؟ لماذا يتملك ما في ذمة المشتري؟ التملك يحتاج لسبب، وهنا لا سبب لتملك ما في ذمة المشتري، لا سبب قهري، لا سبب اختياري، سبب الاختيار مثل البيع، إيجار، غير ذلك، ولا سبب قهري. سبب القهري مثل من؟ سبب التملك القهري مثل الميراث وغير الميراث. فلماذا يتملك البائع ما في ذمة المشتري مع أنه لا سبب للتملك، لا سبب اختياري ولا سبب قهري؟ ومجرد أن يدفع البائع ما في ذمة المشتري ليس سبب للتملك، كما مثلت بمن بالأمس إذا تتذكرون، مثلت قلت إذا جئت أول الصبح وافتهمت سماحتك مطلوب تومان، مثلت يا ولا فقضيت أنا دينك من دون أن تأمرني أنت، يجوز لي أن أرجع عليك حينئذ؟ يعني أصير مالك لما في اشتغلت به ذمتك وهو التومان؟ كلا، بل بأنا دفعي وبقضاء دينك يسقط ما في ذمتك. ذمتك كانت مشغولة بالتومان للدائن، الآن الدائن بعد ما يتمكن يرجع ليك، لأنه التومان قد تدورك بتبرعي أنا عنك، والمتدارك لا يتبرع. فالخلاصة أعطلت الكلام، نتيجة الشيخ الأنصاري يريد يقول على أن البائع لمن يدفع ما يصير سبب لتملك ما في ذمة المش أطبر. لذلك يقول مع أن تملك غير من تلف المال بيده، وهو منه البائع، لما في ذمة من تلف المال بيده وهو المشتري، هذا تملك البائع بمجرد دفعي، بمجرد بمن متعلق؟ قلت لك يعني بمن التملك، قلت لك مع أن تملك هذا البائع تملك بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتجه على ما ذكرنا. المتجه ما هو؟ أنش نقول يسقط ما في ذمة المشتري، سقط، ذهب وزاله، بعد المالك ما يقدر يرجع عليه. أما أن البائع يتملك هذا مثابت، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عن تلفي عمن تلف في يدي، حق المالك يسقط عمن تلف في يدي عن المشتري بمجرد أداء غيره، غيره يعني غير من، وهذا غير من تلف عن البائع، يسقط حق المالك. ليش؟ لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك، بعد ما تدارك صار من قبل البائع، بعد تدارك ثاني ما يمكن يصير المتدارك لا يتدارك للمالك. لا هو ايش قال؟ يسقط حق المالك، احنا هاد جانب، اي هو هذا قاعد يعلل على متدارك لا يتدارك بالنسبة للمالك، قاعد يقول لا هو ما قال هسه هذا، وما جاب هو تعليل إلمن إلى أنه يسقط حق البائع، لا، سقوط حق البائع بينه، قال على أنه لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، خلاص. بعدين قال المتجه هذا المقدار، نقول حق المالك سقط انتهى، فائدة الدفع هذا ليس هو التملك، فقط سقط حق المالك. أما ليس سقط حق المالك؟ لأن المتدارك لا يتدارك، فجاب هذا من باب كلام يجر الكلام، مو تعليل الذاك، صح؟ مع أن اللازم مما ذكره، هذا الجواب الخامس وهو الأخير، خامس هذا، نقول للشيخ الجواهر، نقول إذا الذي كان مشغول الذمة من هو؟ الذي ضمان كان عليه من هو؟ من هو؟ اتحضر جنابك قلت فقط من تلف بيده. فلازم ذلك في الأيادي المتعددة. أن المالك لو رجع على اليد الأولى، الأولى ما تقدر ترجع إلى اليد الثانية ولا إلى الثالثة ولا إلى الرابعة، فقط وفقط 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 المن يمكن الرجوع إلى من تلف بيده، اليد الأخيرة، اليد العاشرة افترض مثلا أقول. ففقط اليد الأولى تقدر ترجع للعاشرة، للثانية ما تتمكن ترجع إلا إذا الثانية تلف بيدها المال، ذاك مطلب آخر. لكن إذا تلف اليد العاشرة لازمه أنه ما يمكن الرجوع على اليد الثانية والثالثة. ليش؟ لأن اليد الثانية ما مشغولة الذمة، ما ضامنة للبدل، مع أن هذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء. لذلك يقول مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم اللي بيغرم وهو الأول اليد الأولى مثلا أقول لمن لحقه في اليد العادية، ذاك الذي لحقه وهو الثاني والثالث، لحقه وكان ثانيا وثالثا، كان ثانيا وثالثا في العدوان، في الأخذ العدواني في اليد العادية، ما يتمكن يرجع السابق على اللاحق إلا علما فقط وفقط وفقط إلا إلى من تلف في يده وهو العاشر مثلا. مع أن هذا خلاف شي يسمونه، هذا متمم، مع أن الظاهر خلافه، ظاهر بين الفقهاء خلاف هذا، حيث يقول الفقهاء أنه السابق يتمكن يرجع على الثاني على الثالث ولو لم تتلف في يده العين. فإن شلون الظاهر خلافه؟ فإنه يجوز له يعني علما للسابق أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. نعم لو كان غير من وهذا البعض لو لم تتلف في إيده فهو هم يتمكن أن يرجع على يعني الأول يرجع على الثاني، والثاني شي يسوي خطية، وإذا تلفت في إيده خو يكون يسكت بعد، يجلس ويسكت، وإذا ما تلفت في إيده حينئذ يتمكن هم يرجع على الثالث وهكذا. نعم لو كان غير من تلف بيده، غيره مو تقرأ غيره، دير بالك. نعم لو كان اسم كان يعني ياهو، من بعد يعني الثاني، وهناك تقال فإنه يجوز له أن يرجع على كل واحد من بعده. نعم لو كان يعني من بعده يعني الثاني غير من تلف بيده، يعني ليس من تلف بيده المال، فهو يرجع هذا الثاني بدوره إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر، يعني الضمان علامة على من تلف بيده في يده. الفقهاء هيك يقولون، بينما على رأيك يا شيخنا شيخ الجواهر لازمه ما يمكن الأول يرجع على الثاني والثاني على الثالث إذا تلف ما حاصل في إيديهم، مع أن هذا خلافة والفقهاء نقطة. هذا كله يقول هذا حكينا أمسوه اليوم، إذا العين كانت شنو؟ إذا العين صار بيها تلفت، وأما إذا العين موجودة سليمة ما شاء الله جيد جدا موجودة، فالمالك شي يسوي حينئذ؟ فالمالك حينئذ شي يسوي؟ هذا تقدم عندنا مو يولا شي يسوي، بس عندنا فرز زيادة الآن نريد نذكرها. فالمالك شي يسوي؟ يرجع لما يتمكن أن يرجع على من بيده العين، أو يتمكن أن يرجع لمن؟ على كل من جرت يده على العين وإن لم تكن العين الآن عنده بالفعل موجودة. أكرر يا أخي فالتفت جيدا، أقول هذا كلامنا إذا العين تالف، أما إذا العين موجودة فالمالك لمن يرجع؟ للذي عند العين أو وإلا للذي عند العين، الذي عنده أفرض المشتري، أو يتمكن يرجع لا إلى المشتري، يتمكن يرجع ماذا؟ إلى البايع، لأن إيد البايع صارت على العين. الخلاصة يتمكن أن يرجع على المشتري، ويتمكن أن يرجع لمن؟ على البايع. فإذا رجع على المشتري وأخذ العين منه فبها ونعمت، أما إذا فرضنا قال لا أنا شوية أريد أن أأذي البايع الأرجح على البايع. رجع على البايع، دق الباب عليه، قال له يلا أريد أن العين بالعجل. إذا البايع كان يتمكن يأخذ من المشتري بسرعة كل الزين، وأما إذا فرض أن البائع لم يتمكن من أخذ همنيا من المشتري، المشتري ما شاء الله رجل سمين طويل عريض، بينما البائع ماذا صار؟ نحيفا ضعيفا. في مثل هذا الحال شلون؟ شو يسوي بعد المالك؟ يقول له إذن أعطني بدل الحيلولة. قائم مقام بدل الحيلولة، يعني شنو قائم مقام؟ أعطني القائم مقام بدل الحيلولة عن العين. هي العين ماذا كانت؟ خاتم من حديد. ادفع لي ماذا؟ خاتم، هذا الذي لابسه بإيدك، ماكو بأصبعه. انسعى يلا شو اعطيني اياه بدل ماذا؟ يسموه بدل حيلولة عن ذا. وش وقت ما جبت لي ذيك العين، ها انا ادفع لك هذا بدل الحيلولة. فالخلاصة اذا لم يمكن للبايع ان ينتزعها يأخذ المالك بدل الحيلولة، لكن حينما يأخذ البايع بدل الحيلولة هذا ليس معناه على أنه سقط حق المالك عن البائع. بعد في كل يوم يتمكن أن يدق الباب عليه، يقول له على أنه يلا 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 أنت مو بناك اعطيتني خاتم من حديد، هذا هو يكون تذهب وتعمل الوسائط والشفاعات حتى تأخذ ماذا؟ بلي خاتمي من المشتري، بلي بلي بلي. وهكذا لا يسقط حق المالك من أن هو بنفسه يسترد من المشتري، يعني يذهب بنفسه إلى دار المشتري ويدق الباب ويقول له يا أيها المشتري تعال وادفع، ولا يتمكن المشتري. يقول لي شيخنا مو انت حصلت بدل حيلولة خاتم من حديد، بعد شكو عندك جاي وراء هذا الخاتم من حديد انت حصلت بدله؟ لا يتمكن ان يقول ماذا ذلك. فاذا باخذ البدل حيلولة يتمكن ان يطالب البايع، ويتمكن بنفسه يسترد منين؟ من المشتري. لذلك يقول هذا كله اذا تلف المبيع في يد المشتري نقطة، اما اذا موجود قدم هذا عندنا بس تتم اكو عندنا هسه، وقد عرفت الحكم ايضا في صورة بقاء العين. شنو الذي بيناه اذا تتذكرون فيما سبق؟ وانه هو قاعد يقول هذا الذي بيناه، اعطوا تفسير الذي بيناه، وانه يرجع المالك بها على من في يده وهو المشتري، او من جرت يده عليها وهو منه، او من جرت يده عليها البائع. فإن لم يمكن انتزاعها، يعني ذهبت إلى البائع وقلت له يا أيها البائع تعال وادفع، قال لي شيخنا والله ما أقدر أنا على المشتري، المشتري صار سمين وأنا صرت ضعيف نحيف. فإن لم يمكن انتزاع ممن هي في يده غرم للمالك بدل منو غرم البائع، هذا من جرت يده، بدل الحيلولة. لكن حق المالك ترى بعد موجود، وللمالك استردادها يعني من المشتري، يتمكن يذهب الى المشتري، فاذا استردها فيرد بدل الحيلولة. ثم اقول حق المالك عن البايع ما يسقط بعد في كل يوم يتمكن ماذا؟ يدق الباب، لكن ماذا؟ ببطء يدق الباب، لا يؤذي ماذا؟ اذا ما تقول ما يجوز يدق الباب ببطء، ماذا يقول له؟ فبطيتني بدل الحيلولة، لكن يلا تعال اذهب الى المشتري في كل يوم، لعله ماذا؟ ادعو الله عز وجل أدعية ما أدري كذا، لعله بلي. وللمالك استرداد وفير بدل حيلولة، هذا مالك استرداد من المشتري. الآن يجي يقول المالك هم يتمكن يرجع على البايع، ولا يرتفع سلطنة ما على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني، يعني مجرد المالك يتمكن يسترد هو بنفسه من المشتري حق ابن البايع ما يسقط، بعد في كل يوم يتمكن يدق الباب عليه، لأن عهدته على الأول، ضمانها على الأول مفروض موجود أيضا. فإذا لانجرت إيد العدوان فيجب عليه تحصيلها، وإن بذل ما بذل أفرض أي بذل بدل حيلولة، افترض أعطاني أحسن فلوس، أعطاني أكثر وأكثر، قال لي شيخنا هاي 1000 دينار رجاء بدل خاتم من حديد، بس اسكت عيفني لا تجي كل يوم تدق الباب علي. أقول له لا، ذاك الخاتم من حديد أنا ماذا أريد؟ ملكي، خوف بعد ملكي أريد يا أخي، الناس مسلطون على أمواله، أريد الملك، 1000 دينار ما أريد أنضمها إلى زين. نعم ليس للمالك، خوف إذا فرضنا هذا المالك كان فرد إنسان طماع يحب الفلوس،
يقول له للبائع، يقول له انت ليش تجي بنفسك تروح للمشتري؟ تعال اعطيني فلوس اجرة السيارة وانا واجرة المطالبة وانا اروح ان استردها بالنيابة عنك. يعني انت اذا تريد تروح شقد تخسر؟ اعطيني الفلوس هذا شقد مع اضافة طبيعية اجرة الاسترداد، ونفس الاسترداد ماذا اصيح واتعب نفسي وبلي واعمل طاقة. يقول لا 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 لا، هذا بعد ما لك حق على البائع، انت لك حق على البائع تقول له على انه ائتني بالعين، اما تعال اعطيني فلوس وانا اطالب. هذا ليش؟ اذا قلنا نعم ليس للمالك اخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه، يعني المالك يباشر بنفسه. نقطة، مطلب جديد، اذا فرض انه لا يمكن لشخص ان يسترد العين من المشتري الا والا والا منه المالك، يعني لا البائع يمكن ولا غير البائع، اي شخص ما يمكن ان يسترد ماذا العين الا المالك، والمالك جالس في داره كل يوم يخابر المن البائع، يقول له على انه يلا يلا العين اريد اذهب اخذها من المشتري، وخطيه البائع لا هو يتمكن لا غيره يتمكن من اخذها منين من المشتري الا المالك فقط يتمكن. بعض الناس اقعدهم ترى بعض التأثيرات ماذا على بعض الاشخاص، هذا بعض مرات شيء يصير على اي حال. فالمقصود على انه يعني شخص خاص يتمكن يأثر ماذا على شخص غيره ما يتمكن، فرد شخص معه. فالمقصود حين اذا ما يمكن الا المالك، فهل يمكن للمالك ان يطالب بالاجرة؟ المالك يقول على انه انا اريد ماذا اجرة، على أن أنا أصد بنفسي للمطالبة والأخذ. يقول لا أجرة ما إلى، وإنما إلى بدل الحيلولة، أقصى ما هنا ما يمكن بدل حيلولة إلى. أو نفصل بين ما إذا كان الأجرة الذي يطالب بها المالك مجحفة، وبين ما إذا كانت ماذا غير مجحفة. فالاحتمالات شقد؟ ثلاثة بالتالي. لذلك يقول ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب من الأول عوضا عن الاسترد، من الأول يعني من البائع، فهل يجب عليه بذل العوض؟ هذا الاحتمال الأول. أو ينزل، أو نقول هنا ينزل هذا منزلة ماذا التعذر بعد، إذا ما يمكن أن يسترد إلا المالك فننتقل، إذا ينزل منزلة التعذر ينتقل إلى بدل الحيلولة، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد على الأجرة المتعارفة ما عد إجحافا على الغاصب الأول على البائع. وجوه، يعني وجوه ثلاثة. نقطة، الشيخ بعد ما رجح يا وجه، هذا كله لو العين قلنا ماذا الآن باقية، لكن باقية غير متغيرة. وأما إذا تغيرت العين شلون؟ باقية لكن تغيرت. شلون تغيرت؟ مثل لو فرضنا على أنه ماذا كان المبيع مكان كانت العين ماذا شجرة فأثمرت، أو شاة فأولدت، وهذا تغير، أو ثمنت، أو صارت أجمل، أو غير ذلك. فحينئذ هذا كيف يقول الشيخ الأنصاري؟ بعد هذا هواية صور راح يصير بي، لأن إذا تغيرت العين مرة تغير بالزيادة ومرة تغير بالنقيصة، أو مرة قولوا ياي زيادة عينية. عينية يعني شنو شلون؟ يعني بأن نفرض ماذا أولدت أو أثمرت الشجرة، ومرة زيادة ماذا تصير حكمية مثلا بأن تصير العين ماذا أجمل، بعدما لم تكن كاتبة العين صارت كاتبة، أو كانت كاتبة زالت الكتابة. هاي كلها تغيرات، أنحاء التغير كثيرة. الشيخ الأنصاري يقول إذا أريد نتعرف لصور التغير يا أخي راح نخرج عن محل الكلام. هو أصلا هذا كل حكينا يكون فيه كتاب الغصب، من غصب عينا هذا الحكي يجي. شو اللي ربط إحنا هذا قاعد نحكي هنا بالبيع غير من باب يا أخي ريدك تنتفع من باب الكلام يجر الكلام، وإلا فما بقى أكثر مما تكلمنا عنه. الخلاصة ذاك في كتاب الغصب راجعة في مكان آخر، هنا بعد مو محل. خب رحم الله والدي. يقول هذا كله مع عدم تغير العين، وأما إذا تغيرت فتجيء صور كثيرة. أقول التعلق تجيء يعني شنو؟ تجيء التبناءك تجيء يعني شنو؟ يعني راح تجي بعدين، لا تجيء يعني تحصل. تحصل تحصل يعني فتحصل ماذا، لكن ما اريد ابين، لان الزيادة التغير قلنا مرة ماذا بالزيادة، مرة بالنقيصة، مرة زيادة ماذا عينية، مرة حكمية، وهكذا من انحاء الزيادات المتفرقة لا يناسب المقام التعرض لها. وان كان كثير مما ذكرنا ايضا مما لا يناسب، كثير من الامور ماذا اللي ذكرناه مناسب لباب الغصب، الا في باب الغصب مناسب ان يذكر، الا ان الاهتمام بها دعاني الى ذكرها في هذا المقام بادنى مناسبة اغتناما للفرصة. وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، انه غفار الزلل ان شاء الله. مسألة، محصل هذه المسألة الجديدة انه لو فرض انسان باع ملكه وملك غيره، يعني الان بحمد الله اظنه خلصنا بعد من الفضولي، بعد ما ادري الا اللهم فد مرة يطلع لعنا رأس دور الاخ الفضولي، المقصود بحسب الظاهر خلص بعد الساعة الان ماذا مباحث الفضولي ماذا انتهت. بس الان نريد هذا نذكرها، لو فرض ان انسان باع ملكه لكن في الضمن باع ملك غيره، يعني كتابي بعته ويا كتاب غيري، في مثل هذه الحالة هذا البيع ماذا يكون؟ الجواب، هذا الكتاب هذا البيع بالنسبة للكتاب الذي هو ليس ملكي شي يصير البيع فضولي. فمرة نقول بيع الفضولي في نفسه باطل، أجيز أم لم يجاز؟ ومرة نقول في نفسه صحيح يمكن إجازة. فإذا قلنا في نفسه باطل أصحته بالإجازة لا يصح، أفتونا مأجورين، بيع هذا الكتابين شنو حكمه؟ يقول الشيخ هذا نظير بيع ما يملك وما لا يملك، مثل بيع الشاتي مع الخنزير، خمر ويا الخال. هناك شي يقولون، هناك شي يقولون صح في الشات وبطل وين موشي ولا في الخنزير، موشي يقولون ولا في الخمرة، هنا همات نقول كذلك، يعني بيع ما يملك وما لا يملك كبيع ما يملك وما لا يملك، لعدم الفرق بينهما للإجماع، الدليل الأول والإجماع، إجماع قائم على أنه بلي فيما يملك صحيح، يعني في الخمر في الخل وفي الخمر باطل، كذلك نقول إذا الإجماع هناك أثبت الصحة فيما يملك، هنا أيضا صحيح فيما يملك لعدم الفرق. والدليل الثاني على الصحة هناك الذي نقدر ماذا نمشيها هنا، الدليل الثاني ماذا هو؟ رواية الصفار الذي تقدمت في مباحث الفضولي، الذي يسأل الصفار يسأل الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول له على أنه إنسان باع ما يملك وما لا يملك، شي يقول له أو ما يملك وما لا يملك، شو أجاب الإمام؟ قال له وجب البيع أو جاز البيع فيما يملك ولم يجز أو لم يجز فيما لا يملك. فهذه الرواية أيضا هي دليل ماذا؟ على الصحة. فالدليل الأول على الصحة سدني الإجماع أو الصحيحة، واردات وين؟ في موردنا يا واردات هناك، لكن نقول موردنا أيضا لا يفرق، لا يفترق ماذا عن ذلك المورد على أي حال. هذا بعد ما يأثر سنشوف العبارة على أن الشيخ الأنصاري شنو بمن يتمسك. المقصود على أنه إذا واحد سألنا من باع ملك نفسه وملك غيره صح في ملك نفسه، لماذا؟ نقول له للإجماع ولصحيحة ماذا؟ الصفار. ولولا هذين الدليلين لأمكنت المناقشة في الصحة، حتى في صحة الخمر. ليش؟ لأن البائع حينما باع قصد أن يبيع المجموع ولم يقصد أن يبيع هذا. إن شاء الله يجينا هذا، يجينا إن شاء الله نستشكله في بيع ما يملك وما لا يملك. المقصود لولا الإجماع وصحيحة الصفر لأمكن هذا الإشكال، لكن نحن هذا الإشكال وهو أنه قصد بيع المجموع ولم يقصد بيع هذا البعض فقط، هذا نتنازل عنه لأجل الإجماع ولأجل صحيحة الصفر. هذا كله يا أخي لو قلنا شنو بيع الفضول في نفسه ماذا؟ باطل. إذا في نفسه باطل فبيع كتابي فقط يقع صحيح للإجماع ولصحيحة الصفار. وأما إذا قلنا بيع الفضول في نفسه ليس باطل، يمكن أن يصح بالإجازة. فإن أجاز المالك فبها ونعمت، بعد حينئذ كلا الكتابين بيع شي يصير صحيح. وإن رد قال لا أنا لا أجيب، فيصح في كتابي ولا يصح في كتابه، لنفس الذي ذكرنا في سورة بطلان الفضول شذكرنا من إجماع وصحيح الصفار، هنا أيضا يأتي أطبق يا أخي. يعني لا نقول لا فرق، تنقيح المناط، تنقيح المناط يعني أيد أقوله، مو أنه ماذا، وهي بل مسألة لو باع الفضول مال غيره مع مال نفسه، مرة نقول بيع الفضول في نفسه باطل، مرة نقول فيه لا يمكن أن يصح، بس الآن في نفسه باطل، فعلى القول ببطلان الفضول، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه، فيه يعني في من؟ في الثاني، يعني فيما يقبل الملك وما لا يقبل الملك، شنو الحكم؟ يقولون صح فيما يملك في الخل، ليش؟ للإجماع قلنا، وبعد شنو صحة الصفار؟ لظهور الإجماع، بل ادعاه، بل دعواه عن غير واحد، بل مولانا غير واحد ادعى الإجماع، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في بطلان الفضول من قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك، يكون نقراها هيك بعد، وقد وجب الشراء فيما يملك في أدلة الفضول. بل بل تقدمت هيك، بس أقول الشيخ هناك شنو شلون قراها هناك، هناك استشهد بيها كذا يملك، شو هنا صارت ماذا يملك، ما أدري شنو شلون ما أدري إذا إيه، بس هو الشيخ ساقها ما ساقنا الآن، الآن هو شلون يريد يقرأها الشيخ، قال والحكم فيه يعني في الثاني مو شيء الصحة، ليش؟ لظهور الإجماع مضافا، هذا قاعد يجيب شاهد على الثاني بعد، فإذا شاهد على الثاني كنت تقرأها ماذا يملك، بلي إذا كان يجيب شاهد الموردنا، لكن في الأفضل عبارة الشيخ يجيب شاهد للثاني، على أي حال والأمر سهل. نقطة، ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضول، ولما ذكرنا عن شنو من الصحيحة وبعد شنو إجماع، يقول الذي قالوا ببطلان الفضول قالوا بما قلنا، بما قلنا شنو من أنه يصح فيما يملك ويبطل في ذاك، قال من قال ببطلان كالشيخ وبن زهرة والحلي وغيرهم، نعم لولا النص والإجماع أمكن الخدش فيه بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك. شنو الخدش؟ أنا بينتها من حيث أنه يجينا أحد الإشكالات، هذا قصد بيع المجموع ولم يقصد بيع هذا فقط إلى آخره، هذا على القول ببطلان الفضول. وأما على القول بصحة الفضول فإن أجاز هو واضح بعد ما أنه حدش، فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، يعني لو أجاز، أما لو لم يجز شلون رد؟ يقول بل وكذا مع الرد، يعني لا إشكال، بس لا إشكال يعني شنو في الصحة؟ لا ينبغي الريب في الصحة، يعني شنو الصحة بالنسبة لمن؟ ذاك لا ريب في الصحة بالنسبة للثنين، هذا لا ريب في الصحة بالنسبة لمن؟ إلا ما يملك، ترى هذا المقصود. بلي التفت لتنحس، بلي بل وكذا مع الرد، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، هذا ملك وذاك ليس ملك، فيقول حينئذ إذا رد المالك صح فيما يملك فقط، كما لو تبين، تبين يعني شنو تبين؟ يعني بنائي أنا كلا الكتابين كتابي، صدق أنا بنائي كتب، بلي بنائي السنن ما أدري أنا هذا كتابك، لما انبعت بعدين ظهره، شو يقولون؟ صح فيما يملك وبطل، وموردهم كذلك، بل وكذا مع الرد، ليش؟ فإنه كما لو تبين، تبين، تبين يعني شنو؟ يعني كان بناء على أن كلا الكتابين كتابه، احنا محل كلامنا وين؟ فيما لو فرض أنه يدرك كلا الكتاب واحد من الكتابين ليس له، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، كيف؟ هناك نقول صح فيما يملك، هنا ما تنقول صح فيما يملك، غاية الأمر سماحة المشتري إلى خيار، ليش إلى خيار؟ لأن تبعضت الصفقة، لأن هو راد كتاب، يعني راد دورة، دورة هو راد، هاي الدورة مؤلفة منين؟ من مجلدين، فتبعضت الصفقة ماذا؟ عليه فإلى خيار تبعض، فإذا يصح فيما يملك، لكن للمشتري خيار تبعض الصفقة فيفسخ. بل بعضهم ايش قال؟ قال سماحة البائع همات إلي، مو بس المشتري، البائع هم إلى خيار تبعض الصفقة، مثل الشيخ الطوسي في الخلاف قال البائع هم إلي، يعني مو بس المشتري يقول إلي حق الفسخ، لا، البائع إذا رأى المشتري رضى، رأى المشتري قبل بكتاب واحد، البائع بدوره إلى حق خيار ماذا؟ تبعض الصفقة. يقول أنا كان أنا كتابين ردت أبيع، أنت بين كتاب واحد، أنا كتاب واحد مو حاضر ماذا أبيعه، ضرر ما أبيعه، فإلى خيار تبعض الصفقة. ولكن السيد أبو المكارم جزم لأن البائع لا خيار له، سبحان الله. واحد يقول أكو خيار، واحد يجزم البائع ما إله خيار. الشيخ الأنصاري يقول لعله الطوسي قال البائع إلى خيار، إيش وكيل إذا كان البائع جاهل بناء كل الكتابين إليه، أو تخيل الإذن أنه مأذون من قبل ذاك في بيع كتابه مع كتابه، وأبو المكارم قال لا خيار للبائع في صورة علم البائع بأنه هذا أحد الكتابين ليس له، فهو قد أقدم بنفسه على تبعيض الصفقة. منو؟ مع فرض عدم العلم. لذلك يقول غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ، يعني حين الرد، إذا رد ذلك المالك تبع الصفقة راح يصير على المشتري، فإلى خيار تبع الصفقة مع جهل المشتري طبيعي بالحال. إيه عند علمائنا، يعني ثبوت الخيار عند علمائنا، عند علمائنا متعلق بمن ثبوت الخيار، غاية الأمر يثبت الخيار عند علمائنا كما منعبر عند علمائنا كما في التذكرة يتعبر عن التذكرة. وسيجيء في أقسام الخيار إن شاء الله في كذا أنه هذا الخيار خيار تبع الصفقة للمشتري نذكره. بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، إيه مو فقط للمشتري، لكن عن الغنية الجزم بعدمه أنه لا مائل خيار هذا البائع. ويؤيده صحيحة الصفار عدم الخيار، كيف تؤيده؟ لأن قال وجب فيما يملك، وربما حمل هذا الجمع بين السيد وبين الشيخ، حمل كلام الشيخ على ما إذا البائع كان يقول أنا جاهل أو كنت أتخيل ذلك المالك آذن إلي يا صديقي، بنائي خوص صديق، بنائي صديق جيد يؤذن لي، أذن لي، على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن أني جاهل أو أنه قد أذن لي المالك، فهنا إلى خيار البائع تبع الصفقة. وكلام الغني على من يحمل؟ على العالم، نقطة. ثم شيء جديد، احنا قلنا اذا رد المالك صح في من قلنا، صح في من قلنا فيما يملك، لكن اقول مستدركة صح فيما يملك بشرط الا يلزم محذور، والا اذا لزم محذور مثل محذور الربا، محذور الربا مثل من محذور الربا؟ مثل لو بعت دينار ودرهم، الدينار إلي والدرهم مالت من؟ للغير، بعتهن بمن؟ بدي نارين. هنا ربا أكو يوم ماكو ربا؟ إذا البيع صحيح لا ماكو ربا، ليش؟ لأنه دينار مقابل دينار، ودينار مقابل ماذا يقع؟ درهم. لكن إذا فرض مالك الدرهم قال لا أجيز، هنا ما نقدر نقول يصح في من؟ في الدينار. ليش؟ يلزم الربا، لأن بالتالي مقابل الدينار إيش قد راح يصير؟ أكثر من دينار، لأن الدرهم لما بطل بطل، وش قد يبطل وياه؟ ما يقابله من الثمن، مقدار الدرهم من الثمن وش قد هو من الثمن، مقداره من الثمن يبطل، هو مقدار درهم بعد من الدينار يبطل، عشر دينار يبطل، فيبقى مقابل الدينار وش قد دينار وتسعة أعشار الدينار، فيلزم محذور ماذا؟ الربا. هسه انا اقول اخاف واحد يريد يقول شيخنا مو احنا قلنا الدرهم مقابل اشقد، مقابل اشقد دينار الجواب، فإذا كان مقابل دينار فلازم إذا رد بيع الدرهم إيش قد يبطل الدين الدرهم ويامن ويا الدينار، فيبقى دينار مقابل ماذا؟ دينار. قلت ذيك الحجاج تناها لو كان البيع صحيح. إذا البيع صحيح دلت الرواية، دلت الرواية على أن درهم يصير مقابل إيش قد دينار. اتقصدت أو ما قصدت مقابل الدرهم؟ اقصدت ان يقع الدينار او ما اقصدت؟ انا الشارع اقول، انا الشارع اتشع ليك اقول الدرهم يقابل دينار، لكن هذا اذا كان البيع صحيح دلت الرواية على ان الدرهم يقابل دينار، سلمنا مبنون. اما اذا البيع باطل شلون بعد ليكون نرجع علما الى مقتضى القواعد؟ بعد مقتضى القواعد بعد ماذا؟ يبطل الدرهم ويامن ويا ما يقابله من الثمن واقعان. الرواية بعد ما يمكن تطبيق الرواية، اجت اذا كان البيع ماذا صحيح عبدت بان مقابل الدرهم يقع كل الدينار. اما اذا البيع باطل فما عندنا بعد رواية، فنرجع الى مقتضى القاعدة فيكون يبطل الدرهم مع ما يقابله واقعا من الثمن. الذي يقابله من الثمن هو ماذا؟ عشور. فالخلاصة احنا قلنا اذا رد المالك يصح فيما لا يملك، اذا يصح فيما يملك اذا ما لزم مانع مثل الربا او مثل من فد مانع ثاني بالله، مثل بيع العبد مع الضميمة، والضميمة كانت ملك للغير فرد الغير بيع الضميمة، فما نتمكن نقول بيع العبد يقع صحيح لانه راح يقع بلا ضميمة وهو لا يجوز. اطبق العبد الآبق طبيعي، العبد الآبق مقصودي يا إخوان، العبد الآبق ترى مقصودي العبد الآبق. ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد، مع رد المالك نقول يصح فيما يملك، مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة يعني من الرد، مانع شرعي كلزوم ربا يولى بيع آبق من دون ضميمة، وسيجي الكلام في محله إن شاء الله عن هذا. ثم إن البيع المذكور، خو احنا قلنا ماذا؟ يصح فيما يملك، وهتي يا اخوان قلنا يا ولا، لكن يصح فيما يملك بش قد يصح؟ هو افترض محفوظ، انا كمثال خل اجيب لك، كمثال خل اجيب لك، مثلا بعت مصراعي باب، مصراعي كل باب لها مصراعان مو هتي ولا، كان مصراع لي والمصراع الثاني لشخص ثاني، بعتهما، المالك بعدين رد بيع مصراعه، اقول بش قد بعتهم؟ افترض بخمسة دراهم، افترض بخمسة دراهم، المالك رد بيع مصراعه، حينئذ صح البيع في شنو؟ مصراعي. بش قد يصح؟ بنسبته من الثمن، يعني نشوف ثمن اش قد، ثمن من؟ يعني ثمن المصر، مو في السوق، لا نسبته من الثمن، واحنا الثمن اش عنا اش قد؟ خمسة. اش قد يلحق المصراع الواحد من الخمسة؟ فيصح بنسبته من الثمن، ويبطل ذاك مع نسبته وما يقابله من الثمن. فالسؤال الذي نطرحه الآن هذا، بعد ما عرفنا يصح بيع مصراعي مع ما يقابله من الثمن، السؤال الذي أريد أطرحه هذا، كيف نتمكن، ما هي الطريقة الذي بواسطتها نعرف مصراعي كم يقابله من الثمن؟ الطريقة ما هي؟ يعني إذا أردنا نعرف مصراعي من الخمسة دراهم إيش قد يحصل هذا المصراع، فما هي الطريقة؟ يذكر الشيخ قدس سره طريقتين، يذكر طريقتين، يذكر الطريقة الأولية هذه أنه يقول نقوم كل واحد منفرد ثم نجمع القيمتين المنفردتين نقوم كل واحد ماذا؟ منفرد. مثل كل واحد منفرد إش قد كل مصراع إش قد يسوى أقوله؟ كل واحد منفرد إش قد يسوى مثلا؟ كل واحد ها دينار، دينار دينار زين، كل واحد منفرد. خب فإذا كل واحد دينار، حينئذ نجي نقول واحد زائد واحد، والقيمة منفردة نجمعها والقيمة المنفردة يساوي إش قد؟ اثنين. فمجموع القيمتين إش قد صار؟ اثنين. ثم ننسب قيمة مصراعي، قيمة مصراعي القيمة المنفردة اللي ايش قد كانت؟ واحد. ننسبها الى مجموع القيمتين، نسبة الواحد الى الاثنين نسبة ماذا؟ نصف. فنأخذ نصف الثمن. نصف الثمن يعني ايش قد؟ يعني اخذ انا من الثمن درهمين وايش قد؟ ونصف الدرهم. هذه الطريقة ماذا؟ الأولى. الطريقة الثانية التي تظهر من البعض هذه أنه لا، نجمع نلحظ قيمتي المصراعين مجموعين لا منفردين. التفت شريد أقول أني ولا الطريقة الأولية قلت نقيم كل مصراع منفرد. الطريقة الثانية شو تقول؟ نقيم المصراعين مجتمعين، يعني نوديهن للسوق، نأتي بالدلال نقول له يا أيها الدلال تعال هذان على سبيل الجمع ما هو قيمتهما مجموعان إيش قد يسوى؟ طبيعي يا إخوان، لا تقول ترى ماكو فرق بين هاي الطريقة وبين الطريقة ماذا السابقة. التفت جيدا ولا تضوج، نقيم مجموعا، ترى قيمة مجموعا غير قيمة ماذا منفردتين، ويا فرق. فيقول مجموعين عشرة دنانير، بلي هي كل واحدة منفردة دينار، لكن إذا مجموعين ستريج الربع الحذاء الفردة الواحدة شقد تسوى؟ فلس أو أقل من فلس. لكن مجموعين شنو شقد يسوى؟ 300 تومان مدري شقد، 400 مدري 500 تومان. شو كل واحدة إذا واحدة فلس تسوى، لكن مجموعين هالقد يسوى. على اي حال، فالمقصود الطريقة الثانية يقول نقومهم مجموعا، وبعد التقويم مجموعا نقوم ملكي منفردا، يعني واحدة من المصراعين نقوم منفردا. فمجموعا ايش قد كان يسوى ماذا؟ قلنا عشرة. منفردا ايش قد كان يسوى؟ افترض اثنين دينارين. فحينئذ ماذا نسبة الدينارين الى العشرة؟ ايش قد نسبة الخمس؟ فنأخذ خمس الثمن. خمس الثمن ايش قد؟ هو ثمن خمسة. نأخذ خمسة، خمس الخمسة ايش قد؟ درهم واحد، يعني أخذ ذاك ايش قد راح يصير له؟ أربعة. هيك لازمه. لذلك الشيخ الأنصاري يقول هذه الطريقة ماذا؟ طريقة فاشلة وباطلة. ليش؟ لأنه يلزم أنا إلي دينار درهم وذاك إلي ايش قد؟ أربعة، مع أن المناسب يكون تصير ماذا القضية؟ المناصفة. فلذلك الشيخ الأنصاري يقول الصحيح هي الطريقة الأولى، يعني كل واحد يلاحظ قيمته ماذا؟ منفردا، ثم نجمع القيمتين المنفردتين، ثم ننسب قيمة مصراع المنفردة إلى مجموع المنفردتين، وبتلك النسبة نأخذ. هذا هو المناسب كما بينه، لا أنه من الأول نجمع نلاحظ قيمة المجموع ثم قيمة مصراعي منفردة ننسبها إلى الكذا. لا، هاي الطريقة باطلة، لأنه قلنا يلزم منها المحذور الذي أذكرناه أطبق العبارة، وأكو كلام جانبي من العبارة بعد. ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، يعني إلى مصراعي صحيح بحصة مصراعي من الثمن، وموقوف في غيره بحصته، يعني وبالنسبة إلى الغير موقوف. موقوف يعني شنو؟ الإجازة، أو إذا أجاز فبها، وإذا رد يبطل فيه بحصته. فأنا يصح في ملكي بحصتي من الثمن، ويصح ويبطل في ذاك بحصته من الثمن، نقطة. لكن ما هو الطريق لتشخيص ولمعرفة ما يقابل مصراعي من الثمن؟ يقول وطريق معرفة حصة كل منهما، يعني من المملوك وغير من الثمن، في غير المثلي. ليش الشيخ قال في غير المثلي؟ المثلي إن شاء الله يأتي في آخر المسألة.
في آخر المسألة إن شاء الله يجينا الآن في من في غير المثل أن يقوم كل منهما منفردا. تفت شلون يا لا؟ منفردا قال، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. من أول، فيؤخذ لكل واحد لكل مصراع جزء من الثمن نسبته، الضمير لمن يرجع؟ ذاك الجزء من الثمن إليه. إليه يعني لمن؟ إليه يعني لمن؟ إلى الثمن كله. مثل ما أنا مثلت، إذا افترضنا هي مجموعة لهذا، إيش قد قلنا واحد زائد واحد يساوي اثنين، فننسب ماذا؟ الواحد لمن؟ إلى الاثنين، ونأخذ ماذا؟ من الثمن بنسبة الواحد، نأخذ من الثمن جزء، نسبة هذا الجزء من الثمن نسبته لمن؟ إلى كل الثمن كنسبة شنو؟ القيمة المنفردة إلى مجموع القيمتين المنفردتين. لذلك يقول نسبته، نسبة ذاك الجزء من الثمن الذي نأخذه إليه، يعني إلى مجموع الثمن، كنسبة القيمة المنفردة قيمته قيمة هذا الشيء إلى مجموع القيمتين. قيمة منفردة كان واحد، مجموع القيمتين المنفردتين قلت إيش قد؟ اثنين. نسبة الواحد إلى اثنين نسبة شنو؟ النص. فنأخذ من الثمن جزء من الثمن جزء نسبته إلى الكل نسبة النص، يعني نأخذ دينار أو نأخذ درهم. مثاله هذا راح يمثل لك كما في السرائر تمثل، ما إذا كان هنا مكتوب ثمنها، هو المناسب يكون شي يصير ثمنهما ثلاثة دنانير، وهنا مكتوب ماذا؟ ثلاث، هو مناسب لعله يكون يصير ماذا؟ ثلاثة بالتاء، مو هتشي وأنا مشتبه ما أدري، ثلاثة دنانير. وقيل إن قيمة المملوك قيراط، وقيمة غيره غير المملوك قيراطان، فحينئذ المشتري ايش قد ياخذ؟ المشتري حينئذ ايش قد ياخذ من البائع؟ يرجع بايش قد وياخذ من البائع؟ حينئذ ماذا؟ فيرجع المشتري بثلثي الثمن. ليش بثلثي الثمن؟ لان اجمع قيراط زائد ايش قد قيراطين ايش قد يساوي؟ ثلاثة قراريط. نسبة غير المملوك يريد يرجع المشتري بجزء من الثمن، ثمن من يريد يرجع؟ ثمن غير المملوك يريد يأخذ المشتري، يريد يأخذ المشتري بعد يسترجع غير المملوك، قيمته ايش قد قلنا؟ قيراطان، نسبة القيراطان إلى الثلاثة نسبة الثلثين، فيرجع بثلثي الثمن يعني بدينارين. وما ذكرنا من الطريق هذا الأول هو المصرح به في الإرشاد، حيث الشيخ الأنصاري كل شيء يريد يقول يريد ماذا؟ يلمح المن إلى الطريقة الثانية، يريد يقول هاي صحيحة ترى الغير هتشي، بس بعده وهو ما يريد سيقول بالصراحة، بعدين سيبيله. وما ذكرنا من هذا الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال، شوف عبارة الإرشاد هاي، ويقصط مو ويسقط، ويقصط المسمى، المسمى عن شنو؟ ثمن المسمى على القيمتين. يعني شنو معناه يقصط على القيمتين؟ المسمى يقصط على، مو هاي ظاهرة مثل ما قال الشيخ الأنصاري طريقة الشيخ، اي بل صدق ظاهرة هيك، الثمن نوزع على القيمتين. فإذا قيمة هذا ايش قد افترضنا المنفردة؟ قيراط، وقيمة هذا ايش قد افترضنا؟ قيراطان. فالثمن الذي ثلاث دنانير نوزع عليه من؟ على القيراط. القيراط ايش قد يقابله؟ دينار بعد. والقيراطان ايش قد يقابله؟ دينار. نفس الطريقة الذي احنا ذكرناها، لكن احنا اوضع هذا قال يقصط ماذا؟ المسمى على القيمتين. ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة، أكو في الشرائع والقواعد اللمعة أكو عبارة، شوف هاي العبارة يظهر منها هاي طريقتنا، يظهر منها الطريقة لشنو الثاني، هاي عبارتهم يقول لعله مقصود طريقتنا. إيش قالوا في الشرائع في اللمعة؟ من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، لعل مقصودهم، لعل قلنا لعلهم مو جزما، لعل مقصودهم طريقتنا. ولذا فسر بي، يقول ليش تروح بعيد، محقق الثاني خو جزم أن هاي عبارة اللمعة نفس ما يقوله منه الإرشاد، لأن فسر واحدة بالثانية. شوف، ولذا يعني لأجل احتمال أن هذه الذي يشير إلى في اللمعة والكذا نفس الطريقة الذي احنا ذكرناها الذي هي طريقة الإرشاد، فسر المحقق الثاني أطفرت في العبارة، أنا طفرت بالعبارة، ولذا فسر المحقق الثاني عبارة الإرشادي بمن فسرها بهاي عبارة اللمعة والشراع والكذا. يعني فهم منهما شيء، ماذا؟ واحد، حيث قال، شوف هذا المحقق الثاني، شوف شي يقول، حيث قال طريق تقسيط المسمى، هاي عبارة الإرشاد، هاي عبارة الإرشاد، قاعد يشرح الإرشاد، طريق تقسيط المسمى على القيمتين، شنو الطريق إلى آخره. إلى تذكر يا شيخنا الأنصاري، لسه مو قحط السابق، ما يخالف تخلي الصار، طريق تقسيط المسمى على القيمتين شنو، كمل، أنهما يقومان، عبارة اللمعة جيبها حتى يفتهم الطالب زين، قاعد يشرح عبارة الإرشاد بعبارة اللمعة، طريق تقسيط المسمى على القيمتين أنهما يقومان جميعا ثم، هاي أنا قاعد أقرأها، هاي التكملة يكون ماذا، تنضاف حتى العبارة تصير واضحة، أنهما يقومان جميعا ثم يقومان، يعني فسر ماذا أحد العبارتين بالأخرى. لكن الإنصاف، بس الشيخ الأنصاري يقول الإنصاف أنه هذه طريقة اللمعة والكذا عبارتهم لا غير الذي احنا قلناه، غير عبارة الإرشاد. ليش؟ عندنا قرينة، تدري شنو هي القرينة؟ بالعبارة، تقدر تطلعها من القرينة، من العبارة، من عبارة اللمعة، اكو فرد قرينة اللي بيفهم منها ماذا؟ عن طريقتهم لا، قصدهم الطريقة الثانية. شنو هي القرينة الموجودة؟ تقدر تطلعها يا اخي؟ اول شيء جميعا، ظاهر جميعا يعني يقوم المجموع، وبعد قرينة ثانية احسن اكو، ثم اش قال؟ يقوم ماذا؟ أحدهما بناء على الطريقة الأولية، ما نحتاج علما إلى بعد تقويم أحدهما مرة ثانية، هو لما نقوم كل واحد منفرد بعد يقوم أحدهما، بعد شنو معناه؟ ملتفتين شلون يا ولا؟ هذا يقوم بعد أحدهما يتم علاما على الطريقة الثانية، لأن على الطريقة الثانية نقومهم جميعا ثم بعد ذلك نقوم الواحد ماذا؟ منفرد. لذلك يقول لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب، موجودة في هاي الكتب يعني يا كتب لمعة وشرائع وما أدري منه، لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي، عبارة الإرشاد الذي احنا اختاريناها، التي اخترناها في طريق التقسيم والذي استظهرناها ماذا؟ من السرائر. ليش؟ إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل واحد منفرد، هذا مو شيء، ليش بعدين قال ثم يقوم أحدهما؟ تقويم كل منهما، وما مقصود تقويم المجموع، لم يحتاج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته، إذ ليس هنا إلا أمران. نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.